إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
تقدم
حماية الفكر. في هذا البرنامج أفكارنا تتجسد في كلمات لنتأملها ونقيمها ونحميها. حماية الفكر من إعداد وتقديم الدكتور
جمال بن يوسف الهميلي،
تنفيذ مساعد باد الجهني.
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وهادي البشرية إلى صراط ربها المستقيم. أحبتي في كل مكان، أرحب بكم في هذا اللقاء المتجدد ومع برنامجكم حماية الفكر. تقول الجملة: وعلينا إغواء الناس بالخمر والمجون المبكر عن طريق وكلائنا وتابعينا من المعلمين والخدم في البيوت الغنية والنساء في أماكنه، بالإضافة لما يسمون بنساء المجتمع والراغبات من زملائهن في الفساد والترف. هذه ليست جملة مني، إنما هي جزء من كتاب بروتوكولات حكماء صهيون، ترجم إلى العربية عن طريق محمد خليفة التونسي. بغض النظر عن مدى مصداقية بروتوكولات حكماء، هل هي فعلا من حكماء صهيون أم هي انتحال من كتاب حوار في الجحيم، هذا أمر آخر. لكن الموضوع أن هذه يحاولون أن يستغلون موضوع النساء وموضوع المرأة، وقد كانوا يقولون فساد المرأة طريق لفساد المجتمع، ولا يمكن للمرأة أن تفسد إلا ما حين يفسد فكرها. ولذلك كان المهم جدا أن نهتم بفكر المرأة. وفي المقابل ليست المرأة عملية إفساد فقط، إنما هي عملية إنماء أيضا. انظر إلى ما يقول ذلك الشاعر: إني لتطربني الخلال كريمة، طرب الغريب بأوبه وتلاقي، وتهزني ذكرى المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. فإذا رزقت خليقة، يعني بنتا، فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. إلى أن يقول الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم روض إن تعاهده الحي بالري أورق، أيما إيراق. الأم أستاذ الأساتذة اللائي، شغلت مآثرهم مدى الآفاق. إنه حافظ إبراهيم الذي توفي 1932 ميلادية، وهو شاعر مصري، والبيت مشهور ومعروف، كلنا نعرف هذا الكلام. إذن تثمة جهتان ممكن أن تستخدم فيها المرأة في الإفساد، وممكن تستخدم في الإصلاح. ولذلك تجد الشريعة الغراء حرصت على موضوع المرأة وعلى توجيهها. بل إننا ننظر إلى التاريخ البشري ومن ضمنه التاريخ الإسلامي، فنرى تأثير كم من النساء الصالحات. أظنكم جميعا تعرفون مريم عليها السلام، وأظننا جميعا نعرف امرأة فرعون، ولا ننسى حتى زماننا هذا، حتى في هذا القرن، في القرن 21 الميلادي والقرن 20 الميلادي وما قبله وما بعده بقريب، سنجد أنه ثمة علماء كبار كان الفضل بعد الله سبحانه وتعالى ببروزهم وظهورهم هو وجود الأم مع وفاة الأب. كلنا نعرف سيرة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ومن هو؟ إذا قيل الإمام أحمد فهو إمام أهل السنة. من الذي كان يهتم به؟ أمه، لأن أباه قد توفي وهو صغير. بل الإمام البخاري صاحب الكتاب المعروف، بل حتى في خارج المسلمين تجد دافنشي على سبيل المثال أيضا كان يتيما، بل إن الشيخ عبد بن باز رحمه الله أيضا كان يتيما. الأسماء التي ذكرت وغيرها ستجد أنها تحمل فكرا وتحمل أمرا ما كان ليكون لولا الله سبحانه وتعالى، ثم وجود أم. لا يمكن، فهي الأم وهي الأخت وهي البنت وهي وهي، فلا بد أن تأخذ حظها الوافر. وإني لأستغرب والله أيما استغراب أن لا يكون في عالمنا العربي وعالمنا الإسلامي بالذات وفي الخليج بالأخص أن تكون هناك جمعيات متخصصة في موضوع فكر المرأة وخاصة الفتيات، فهن أكثر عرضة من غيرهن لهذا الأمر، وهن أكثر عرضة، اسمحوا لي، من الجلس الآخر من الذكور، باعتبار أن الإنسان أو الرجل الذكر ممكن أن يتحرك بحرية أوسع من المرأة في عالمنا العربي، وبالذات في دولنا في الخليج العربي، وبالذات عندنا في المملكة. إذن نحن نحتاج إلى أن نحتضن هذه الجوهرة الثمينة وهذه الغرسة حتى تؤتي ثمارها ليس على نفسها فقط، إنما على غيرها أيضا. ولذلك نحتاج أن نؤمن لها الحماية الفكرية. يا ترى كيف ستكون خطوات الحماية الفكرية للمرأة؟ سنعرفها بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. في سنة 6 من الهجرة النبوية الشريفة خرج الرسول صلى الله عليه وسلم مع صحابته إلى مكة قاصدين العمرة، وحصل ما حصل، كلكم تعرفون قصة صلح الحديبية. كتب الصلح، اتفق الرسول صلى الله عليه وسلم مع قريش على مجموعة بنود، انتهى الموضوع. أحد البنود التي نريد أن نتحدث عنها على الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته العودة في هذا العام إلى المدينة، لا يدخلون مكة وقد أحرموا، فلا بد من إجراء. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: انحروا الهدي واحلقوا، ما في دخول مكة. إجراء أمر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من؟ وهم من هم؟ هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أفضل هذه الأمة بعد نبيها. قال الراوي يقول: فوالله ما قام رجل منهم، ما قام أي أحد رجل رجاءة أن يحدث الله سبحانه وتعالى أمرا فيدخل مكة، كانوا يتوقعون. فلما لم يقم أحد منهم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل، واستمعوا أحبتي، فدخل على أم سلمة زوجه فقال: ما لقيت من الناس، وذكر لها الموقف وذكر لهم كيف أن الصحابة لم ينصاعوا لأمره. فقالت الحكيمة المرأة، فقالت: واستمعوا إلى ماذا قالت أم سلمة، حلت إشكالا كان يمكن أن تكون له عواقب وهيمة. قالت أم سلمة رضي الله تعالى: أو تحب ذلك، أي أتحب أن ينحروا ويحلقوا؟ قال: نعم. قالت: أخرج. لاحظوا يا إخوة الحل الذي طرحته هذه المرأة، هذا ينم عن فكر ناضج وعقل واعي. يا أهل الفكر، المرأة ليست، من يقول أن المرأة أقل من الرجل في مسألة الفكر؟ لا، لديها فكر ولديها رأي. قالت، نعود إلى أم سلمة، قالت: أخرج ولا تكلمن أحدا منهم كلمة حتى تنحر أنت بدنك وتدعو حالقك فيحلق. لا تتكلم، فعل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ولم يكلم أحدا منهم حتى نحر بدنه، ثم دعا حالقه فحلقه. فلما رأى الناس ذلك أيقنوا أنه لا عودة لا تغيير في القرار، جعل بعضهم يحلق بعضا، قال الراوي حتى كاد بعضهم يقتل بعضا. من أين أتت الحل؟ من المرأة المفكرة، المرأة العبقرية، أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ذلك في شهر ذي القعدة في السنة 6 للهجرة، ونحن الآن 1436، أي بعد 1430 سنة من هذا الموقف، ولا تزال المرأة في عطاءاتها الفكرية. وحتى نستطيع أن نحمي زوجاتنا، أمهاتنا، بناتنا، أخواتنا، فعليكن بارك الله فيكن في هذه الخمس. أنا أعلم أن ثمة أمور تتعلق بالمجتمع، أعلم أن ثمة أمور تتعلق بالإعلام، أعلم أن ثمة أمور تتعلق بوزارة التربية، لكني سأتحدث في هذه الخمس على كل مرأة بذاتها، ما الذي يمكن أن تفعله أو تتعاون في المحيط القريب معها لكي تحمي نفسها من هذا الموج، بل اسمحوا لي، الأمواج العاتية التي تكاد تصفع في هذا المجتمع وفي غيره من الكرة الأرضية إلا من سلمه الله. الخطوات الخمس: 1، يجب أن يكون للمرأة أهداف سامية وأن تشتغل بما ينفع. يجب أن نفكر يكون تفكير المرأة سامي مرتفع عالي، لا يكون همها فقط شكلا أو طبخة أو أكلا، نعم مطلوب، لكن لا يكون هذا هو الهدف منه. 2، تنمية الجانب الإيماني. المرأة في كثير من الدراسات تشير إلى أن العاطفة عند المرأة أكثر منها عند الرجل، وأن المرأة تتأثر عاطفيا أكثر من الرجل، وهذه بوابة يمكن أن يدخل إليها من يريد أن يفسد فكر المرأة. فسلوكيات النساء مثلها مثل الرجال، فثمة مثلث السلوك، السلوك لا ينتج إلا عن فكر، فالمرأة لا يمكن أن تتصرف تصرفا غير جيد غير لائق إلا أن تكون تشربت فكرة غير لائقة أو غير جيدة. فإذا لابد أن نغذي الجانب. لماذا الجانب الإيماني؟ لأن ما يقابل الجانب العاطفي هو الجانب الإيماني ومراقبة الله سبحانه وتعالى. ثلاثة، التوازن بين متطلبات المرأة ورغباتها والمبالغة في ذلك من حيث المكياج، من حيث الأدوات. لا نبالغ ولا نجعل هذا هو الهم. أنا لا أقول لا تتزين، بالعكس أدعو إلى أن تتجمل، أدعو إلى أن تهتم بالملابس، أدعو إلى أن تهتم بالطبخ، لكن لا يكون هذا هو كل شيء، فأجعلها متوازنة بين هذه وبين الأهداف السامية التي ذكرناها. أربعة، التدريب على الرجوع إلى دائرة الأمان وعدم الاسترسال في دائرة الشك والهوان. أي أمر على طول أرجع، أي قضية أسأل على طول، أناقش حتى أستطيع بإذن الله تعالى أن أرجع إلى دائرة الأمان. هذا إذا اضطررت أن أدخل ولو لمرة إلى دائرة الشك والهوان، لموقع، لرسالة، لكذا لكذا، على طول أعود نفسي أن أرجع. التدريب على الرجوع. أخيرا خمسة، عدم الإغراق في وسائل الإعلام المختلفة. لا يكون يا أخواتي يا حبيباتي المسألة 24 ساعة أو ربما أكثرها ما بين الجوال وبين اليوتيوب وما بين القنوات الفضائية، فهذه ستصب في أذهانكن ما يريدونهم لا ما تريدن أنت. والحي والعاقل والفطن هو الذي يتحكم في عقله ولا يسلم زمام أموره لغيره، خاصة المسلسلات، فبين طياتها رسائل تتغلغل وتصل إلى العقل الباطن دون أن تشعر هذه المرأة، فمسلسل بعد مسلسل، دراما بعد دراما، قصة بعد قصة، موقف، حتى تصل الأفكار غير المطلوبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظني وإياكم، وأن يحفظ أخواتنا، وأن يحفظ بناتنا، وأن يحفظ نسائنا من اللوثات الفكرية ومن كل ما يعيق الوصول إلى الحق. أشكركم على حسن الاستماع والإنصات. تذكروا أنك قد تستطيع إجبار الناس على فعل ما يريدون، لكنك لن تستطيع إجبارهم على التفكير إلا فيما يريدون. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أهلا وسهلا بكم أحبتي في كل مكان، وحياكم الله جميعا في برنامجنا حماية الفكر، ولا نزال في وسائل حماية الفكر لأنفسنا. قبل عدة أيام كان أحدهم يتحدث عن تجربته مع ابنه، يقول أبو يعقوب، كنا جالسين أنا والأم مع ابننا الجديد الأول بعد أن بلغ سن دخوله إلى المرحلة التمهيدي، والمرحلة التمهيدي قبل دخول الصف الأول الابتدائي. ذهبنا به إلى المدرسة وسجل، وكان هذا أول ابن لنا، فكنا سعيدين، ويأتي كل يوم يتحدث. لاحظ بعد يومين أو ثلاثة أربعة خمسة أن الابن عنده في مشكلة. قلت له وش المشكلة؟ ما هي المشكلة؟ قال المشكلة أنه يتحدث بأشياء يقول أنها حصلت في المدرسة وأنا على يقين أنها لم تحصل. حينما نتحدث معه خاصة عند وجبة الغداء يقول حصل كذا وحصل كذا، ولكني أنا متأكد أن هذا لم يحصل. فأنظر إلى أمه، وأمه نفس الكلام، تستغرب، تقول لا يمكن أن يكون حدث هذا الأمر. عندها بدأنا في التفكير، هل الولد يمكن أن يكذب؟ استمرت القضية حتى قررنا بقرار، قلت لأمه اذهبي إلى المدرسة، أنا لا أستطيع أن أذهب باعتبارها من المرحلة التمهيدية، الذين يدرسون هناك من النساء وليس من الرجال. ذهبت الأم، أنزلتها من السيارة ودخلت، وبعد فترة من الزمن رجعت الأم، ركبت معي السيارة وهي تضحك، تقول أبو فلان، قالت نعم، قالت نحن حقيقة نجهل الكثير. ما الذي حدث؟ لماذا تضحكين؟ قالت حينما دخلت إلى المدرسة وسألت عن ابني فقيل لي مدرسته فلانة، ذهبت إلى فلانة وجلست معها، ما كيف حال ابننا؟ قالت ابنك أغلب الوقت ما بين الشعور بالنعاس وبعض المرات ينام، تفاعله قليل ومشاركته قليلة. قلت له لست عن هذا أسأل، أسأل ابني يقول يحدث كذا وكذا وكذا ويقول حدث كذا وكذا، وهذا لم يحدث، أنا متأكد أنه لم يحدث إلا إذا كان حصل. وابني صادق، قالت لا هذا لم يحدث. وما هي إلا فترة بسيطة مع المدرسة حتى بدأت في كشف الأوراق الحقيقية لي. قالت لي يا أختي العزيزة إن ابنك لا يكذب، بل إن الطفل الصغير لا يعرف معنى الكذب. قالت ما الذي حصل؟ قال إن ابنك مثله مثل كثير من الأبناء يتمتع بخيال واسع. والطفل عادة في مثل هذا السن الصغير يتمتع بخيال واسع، فأصبحت حينما أجلس مع أمه على الغداء ويقول الابن حدث كذا وكذا لا نستغرب، فالطفل لا يعرف الكذب. ونفس الأمر تكرر مع إخوته فيما بعد، فأصبحنا نتقبل هذا الأمر بصورة مقبولة جدا، أن الابن قد يتحدث في أشياء خاصة إذا كان في سن صغير لا يعرف الكذب، إنما يتمتع بخيال واسع. مثل هذه المعلومة ما الذي نحتاجه نحن الآن في حماية الفكر؟ لماذا مثل هذه القصة يا شيخ؟ أنا ذكرت هذا الموضوع لأننا لابد أن نتحدث عن قضية مهمة. كثير ما أسأل هؤلاء الذين نسمع عنهم فيما يصير في الانحراف الفكري، ويحدث عندهم حتى عملية الوصول إلى التضحية بالنفس، أطفال، لا ليسوا بأطفال، إنما في سن قريب من الشهر 18 16 سنة 20 سنة، أي أنه حينما كانوا أطفالا كان الأمر عندهم مقبول إلى درجة مجرد أن جاءتهم مثل هذه الأفكار قبلوها، أي أنهم أصبحوا أرضية خصبة لمثل هذه الأفكار. ويأتي أحدهم يسأل يقول يا شيخ كيف تقبلوا هذه الأفكار؟ أقول كيف هي حمايتك لفكر ابنك؟ ولذلك في هذه الحلقة سنتعرض إلى الحماية الفكرية للأطفال. الأطفال أحبتي هم هبة الله سبحانه وتعالى لهذين الوالدين. إن الله سبحانه وتعالى يعطيكم هذا الطفل أو يعطينا هذه الهدية الجميلة وهي بيضاء ناصعة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الطفل لا يعلم شيء إلا بمقدار بعد ذلك ما يكسبه الوالدان أو المدرسة أو غيره من الأصحاب ما يكسبونه من مهارات ومعلومات، أي أننا بين يدينا كنز لا بد أن نهتم به، وإلا قد يكون تتحول هذه النعمة إلى نقمة. أما أهم الخصائص الفكرية قبل أن أتكلم عن الحماية الفكرية للأطفال، دعوني أذكر لكم أهم الخصائص الفكرية. أنا يهمني موضوع الفكر، ليس موضوعي عملية تربية الأطفال ولا عملية السيليوكيجيات، لا لا لا، موضوعي الحماية الفكرية للأطفال. خمسة أمور سأذكرها في خصائص الفكر لدى الطفل. واحد، الطفل لا توجد لديه أي خلفية فكرية، أرض بيضاء صالحة للزراعة بما شئت أن تزرع، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. اثنين، من الأشياء الفكرية عند الطفل أنه يحب التعلم والاستكشاف، لذلك تجده يكثر من الأسئلة، يكثر من التجريب، يحاول أن يجرب حتى ترسخ المعلومة في ذهنه. ثلاثة، يتمتع بخيال، لديه خيال، ولذلك تذكروا القصة التي ذكرناها في البداية. الطفل غالبا لا يميز، بل ليست لديه أدوات للتمييز، ولذلك من مهمة الوالدين سنذكر أنه يكسبونه أدوات التمييز. من المهم جدا أن ننتبه إلى الخاصية الخامسة، ألا وهي أن الطفل لا يتعلم بالعلوم المجردة. لا تقل له على سبيل المثال حسنات، ما هي الحسنة؟ شيء مجرد لا يستطيع أن لا. نحاول أن نكسبه عن طريق العلوم التجريبية وليست العلوم المجردة. لعلك بعد هذه الخصائص الخمس تقول أين الحماية الفكرية لأطفالنا؟ أقول بعد الفاصل. أهلا بكم أحبتي من جديد، لا نزال في الحماية الفكرية للأطفال. جاء أحدهم إلى أحد المشايخ وقد كنا جلوسا عنده، فقال يا شيخ، قال نعم، قال إن ابني لا يصلي، هل لي أن أضربه وقد بلغ عمره 10 سنوات؟ ما تتوقعون الإجابة؟ الشيخ نظر إلى ذلك السائل والكل يترقب ماذا يمكن أن يجيب هذا الشيخ ونحن منهم، فقال له لماذا تضربه؟ قال يا شيخ لا يصلي. قال طيب على أي أساس بنيت أنه يجب أن تضربه؟ ألا قال ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر؟ وهنا وقف الشيخ وقفة أعجبتني كثيرا وأظن ستعجبكم أيضا. قال يا هذا لماذا تقطع الحديث كما تشاء؟ تذكرون حينما تكلمنا عن سياسة التبعيض في حماية الفكر؟ قال كيف يا شيخ؟ قال اقرأ الحديث من بدايته قبل أن يصل إلى سن العشر، ما الذي كان مطلوب؟ قال ماذا تقصد يا شيخ؟ قال الشيخ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها لعشر. سؤالي لك يا أيها السائل. قال نعم يا شيخ. قال علمت ابنك الصلاة من سبع إلى عشر؟ قال يا شيخ كنت أقول له صل صل وهو لا يصلي حين. قال علمته. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول علموهم، والتعليم ليس بطريقة واحدة. لو أنك اجتهدت في تعليمه وابتكرت طرقا في تعليمه ستجد أنه بإذن الله تعالى والأمر بيد الله سبحانه وتعالى غالبا سيكون حين سن العاشرة سيكون من الناس الذين يحرصون على الصلاة. أعجبتني الإجابة فهي مفحمة. نعم نحن نطبق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ونلتزمه ونصدقه، لكننا في المقابل يجب أن لا نجزئه ونأخذ بعض ما نريده ونترك بعض ما نريده. طيب يا شيخ أين هي الحماية الفكرية؟ ذكرت هذا من باب حتى نتعرف على الخطوات الخمس لتأسيس التفكير السليم عند الأطفال. ليست عملية ضرب وليست عملية عدم ضرب، ليست عملية عقوبة أو عدم عقوبة، ليست عملية ثواب، هذا ليست قضايا تربوية. أنا سأتكلم عن تأسيس فكري لدى الأطفال. إياني وإياكم أن تقولون إن هذا طفل. سأذكر خمسة أمور تعين بإذن الله تعالى على توطين الحماية الفكرية لأطفالنا. أما الأول فهو توفير الأمن الفكري في المنزل. الوالدين وما أدراك من الوالدين. إذا كان ثمة أمن فكري لدى الوالد والوالدة غالبا والعلم عند الله سبحانه وتعالى سينتقل هذا الأمن تلقائيا لا شعوريا إلى البيت ككل. البيت السعيد ينتج أطفال سعداء. البيت الذي فيه أمن فكري سيكون الأطفال فيه أمن فكري، بل سيكسبون الأدوات التي تعينهم على طول حياتهم أن يكونون في أمن فكري. اثنين، زراعة الحب بين الجميع. وضعوا خط تحت بين الجميع، إياكم والتفرقة حتى في القبلات. هذا من الأمور التي تجعل الطفل ربما يرفض البيت أو يرفض أحد من الموجودين في البيت، الأب أو الأم أو الأخوات، وبالتالي يلجأ إلى غيرهم الذي ربما يزرع فيه بعض الأفكار غير المطلوبة. إذن زراعة الحب، وأنا أتحدث عن زراعة، ومن الأمور الأساسية في الزراعة هي العناية بالمزروع. فلا يكفي أن تضع البذرة وتتركها، بل لا بد أن تعتني بها مما يمكن أن يدخل عليها من خراب من تحت الأرض أو من الفوق حتى تنتج هذه الشجرة وتصبح بعد ذلك الثمرة المطلوبة. الأمر الثالث، تجويد القدوة الحسنة والمرجعية الموثوقة. أقصد تجويد القدوة الحسنة من الأب والأم والخوال والأعمام. لابد أن يكون ثمة فريق، ثمة أمور تعين بعد الله سبحانه وتعالى في أن تكون هناك قدوة حسنة. المرجعية الموثوقة. من المهم جدا أن الطفل حينما يحصل له إشكال، حينما يسمع خبر، حينما يرى قصة خارج المنزل أو حتى لو كانت من الداخل عن طريق بعض الألعاب أو بعض المشاهدات في اليوتيوب أو غيره، يجب أن يكون لديكم الثقة أيها الآباء أن تستقبلوا هذا الطفل، بحيث يشعر الطفل بأنكم موثوقون علميا ونفسيا لاستيعابه. الأمر الرابع، تزويد الطفل بأدوات التمييز. إلى متى سيستمر معك الطفل؟ لابد أن تعطيه أدوات التمييز حتى إذا بلغ سن البلوغ ممكن أن يستخدم هذه الأدوات. لعلك تسألني ما هي هذه الأدوات؟ أقول أشرنا من قبل في حماية الفكر إلى المرجعية بالنسبة لكم أو إلى العلماء، إلى مسألة هل الخبر هذا صحيح أم لا إلى آخره. ومن الأمور المهمة في زراعة أدوات التمييز أن تستغلوا المواقف والأحداث والقصص. الطفل لا يرغب في الأمور والنصيحة المباشرة، استخدموا الأساليب غير المباشرة، وهناك كم كبير من الأدوات غير المباشرة. آخر شيء سأتحدث عنه بإذن الله تعالى، المشاركة. شاركوا الطفل في همومه ودعوه يشارككم في إطروحاتكم في المنزل. شاركوه في الرأي وشاوروه، خذوا برأيه وناقشوه. لا تسلموا عقله لغير حد ولا تحاولوا أن تحقق، فقد يضطر أن يذهب إلى غيركم ويوجه فكريا إلى حيث لا ترغبون وإلى حيث لا يرغب المجتمع ككل. ومن الطبيعي أن يكون الجهد الأكبر في مسألة في تربية هذا الطفل على الأم باعتبارها هي الأكثر تواجدا في المنزل. ومن هنا كانت أهمية الحديث عن الحماية الفكرية للمرأة، لكن الوقت انتهى. سأتركه بإذن الله تعالى إلى الحلقة القادمة، ولنتذكر جميعا أنك قد تستطيع إجبار الناس على فعل ما لا يريدون، لكنك لن تستطيع إجبارهم على التفكير إلا فيما يريدون. ألتقي بكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حماية الفكر في هذا البرنامج. أفكارنا تتجسد في كلمات لنتأملها ونقيمها ونحميها. حماية الفكر. من إعداد وتقديم الدكتور
جمال بن يوسف الهميلي،
تنفيذ مساعد باد الجهني.